ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله وفضله وعنايته ورحمته عن المسائل والأحكام التي وردت فيما يتعلق بالحدود والجنايات. في حديث اليوم، كما تكلمنا في نهاية الدرس السابق وأشرنا إليه، سيأتي بيان موضوع الديات وما يتعلق به، خاصة أنه قد كثر الحديث في المرات السابقة عن الدية الواجبة في حالة القتل الخطأ، أو في حالة القتل شبه العمد، أو في حالة القتل العمد الذي يتنازل فيه أهل القتيل حقهم في القصاص. يقول: أصل الدية في الشرع هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، يعني ارتكبها الجاني. وكما قلنا، الجناية التي ارتكبها الجاني ليست بالضرورة تكون قتلا في كل الحالات، يمكن أن تكون قطعا أو إصابة لعضو من الأعضاء، يعني يمكن أن تكون قتلا أو شيئا دون القتل، تلف أو إصابة أو قطع لعضو كما سنرى. يقول: والدية ثابتة بالكتاب، أي وردت في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله. فهذا دليل على أن الله قد ذكر الدية في القرآن الكريم وأوجبها، وهي أيضا ثابتة في السنة، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا سيأتي بيانه أيضا. وهي ثابتة بالإجماع. الإجماع يعني إيه؟ يعني إجماع علماء الأمة المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي، وهذا يعني أن العلماء عندهم دليل وقد أجمعوا على فهمه فهما واحدا في هذه المسألة، فسمي إجماعا، وهو من الأدلة القوية أو من الثلاث أدلة المجمع عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع. يقول: قال العلماء: كل من أتلف إنسانا، كل من أتلف إنسانا. أتلف إنسانا كلمة عامة، يمكن أن تكون إتلاف بالقتل أو إتلاف بالإصابة. كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا مستأمنا. ذمي يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مستأمن يعني له عقد أمان يعيش بين المسلمين في أمان. أو مهادنا، يعني بيننا وبينه عهد وميثاق أو ما يسمى الهدنة، بمباشرة لإتلافه أو بسبب كشهادة عليه. الأول يقول بمباشرة، ومباشرة الإتلاف يعني بأن أتلفه بنفسه، أصابه بنفسه، أو بسبب شهادة عليه، يعني شهد على بريء يعلم أنه بريء بأنه قتل فقتل لأجل شهادته، فيكون في الحقيقة هذا الشاهد هو الذي قتله، هذا الشاهد الذي حول البريء الذي يعلم أنه بريء إلى متهم هو الذي قتله، لأنه قتل بشهادته الباطلة أو بشهادة الزور التي أدلى بها، فكان سببا في قتله. ولذلك يقول: بمباشرة لإتلافه أو بسبب كشهادة عليه، سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، لزمته ديته إما في ماله أو على عاقلته. يعني كأنه يريد أن يقول: الدية لا تسقط، لا يسقطها شيء، سواء كان الإتلاف خطأ أو الإتلاف عمد أو شبه عمد بين الخطأ والعمد، ففي كل الأحالات لابد أن تكون هناك دية أو قصاص في العمد. هذه الدية تجب على الجاني في ماله إن كان قادرا، أو على عاقلته، يعني أقاربه من جهة الرجال من العصبة إن كان عاجزا عن دفع الدية. فإن عجز الجاني وعجزت عاقلة يعني أقاربه من جهة العصب وجبت الدية في بيت مال المسلمين، يعني لا تسقط في كل الحالات. يقول: فإن كان عمدا محضا فالدية في مال الجاني، يعني الأصل في الدية أنها متعلقة بمال الجاني في حالة العمد الذي تنازل فيه أهل القتيل عن حقهم في القصاص. وإن كانت شبه عمد أو خطأ فعلى عاقلته، يعني الخطأ تتحمله العاقلة، لكن لو كان الجاني يستطيع أن يدفع يدفع. والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط أو امتنع لسبب من أسباب السقوط أو الامتناع، هذا إذا كانت الجناية عمدا. وتكون الدية عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ، سواء كانت على النفس أو فيما دون النفس. لاحظ هذا التفريق الأخير مهم ودقيق. يقول: ما فائدة أن نقول الدية إذا كان القتل عمدا في مال الجاني، وإذا كان القتل خطأ أو شبه عمد في مال العاقلة يعني أقاربه العصبة من الرجال؟ التفريق: الدية مدفوعة مدفوعة، فما قيمة هذا التفريق؟ يقول: إذا كان القتل عمدا فالدية عقوبة مالية غير أصلية بديل عن القصاص، فتكون في مال الجاني فقط، يعني لا تلزم العاقلة الأقارب من العصبة بدفع الدية في حالة الجناية العمد إذا لم يكونوا راغبين في ذلك أو قادرين عليه، لكن في حالة القتل الخطأ تلزم. التفريق هذا دقيق عند الفقهاء. يقولون إن القتل العمد العقوبة فيه مشددة على الجاني نفسه، فوجبت الدية في مال القاتل لأنه تعمد هذا القتل، فكان الردع أقوى. لكن في القتل الخطأ الجاني أخطأ، فأقاربه يتحملون عنه الدية مع قدرتهم على ذلك ما دام هو قد أخطأ. إذن الشريعة تنظر إليه مرة وهو مخطئ فتخفف عنه بعض الشيء مع عدم سقوط حق أهل القتيل، وتنظر إليه مرة وهو متعمد فتشدد عليه العقوبة. تقول: العقوبة في العمد القصاص، العين بالعين والسن بالسن. فإن تنازل أهل القتيل ورثة القتيل عن القصاص يقولون أيضا والدية على الجاني، يعني التشديد أنه يقتل وفي المرة الثانية الدية عليه لو تنازلوا عن حقهم في القصاص. لكن في القتل الخطأ يقولون الدية على أقارب الجاني العصبة العاقلة. يقول: والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة، يقصد كلمة الدية في الأصل تعني الدية الكاملة التي سنتكلم عنها بالتفصيل. وقد اختلف العلماء في أصلها، فالمشهور من مذهب أحمد أن أصول الدية خمسة أصول. أصول الدية يعني الأصل، يعني إيه الأصل؟ هو الشيء الذي يدفع أو يقاس عليه يقيم، كما نقول أصل الزكاة في النقود الذهب والفضة. لا نقول نصاب الزكاة كم من الجنيهات أو الدولارات أو الريالات أو الين أو الفرنك إلى آخره، ولكن نقول نصاب النقود من الذهب حوالي 85 جرام ومن الفضة حوالي 600 جرام، ونبدأ نقيس كل النقود على الأصلين على الذهب والفضة. ولذلك تجد في كتب الفقه يكتبون زكاة النقدين، وهل النقود الموجودة في العالم نوعين فقط؟ يكتبون زكاة النقدين، لا يقولون زكاة النقود، ولكن في باب الزكاة بصفة خاصة يقولون زكاة النقدين أو باب زكاة النقدين، يقصدون الذهب والفضة فقط. ويعنى بهذا أو يقصد به أننا نقيس كل النقود الموجودة في العالم على الذهب والفضة على أحد النقدين. فهنا يقول أصول الدية يعني مما ندفع الدية. هل عندما نحدد الدية نقول الدية بالجنيه بالدولار بالريال بأي قيمة؟ عندما نريد أن نحكم بالدية بماذا نحكم؟ يقول أصول الدية خمسة، يعني يمكن أن نحكم بالدية واحد من خمس. يقول 100 من الإبل يعني 100 بعير، أو 200 من البقر، أو 2000 من الغنم، هذه ثلاثة. أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة. فهذه أصول الدية الخمسة. لاحظ أنه عندما ذكر الأصول من الغنم قال أن الدية من الغنم 2000، يعني تعويض أهل القتيل في حالة القتل سواء قصص وتنازلوا عنه إلى الدية أو خطأ يساوي 2000 رأس من الغنم، يعني مبلغ ضخم، أو يساوي 100 بعير أو 100 من الإبل، يعني أيضا يقوم بمبلغ ضخم. أي أصل من هذه الأصول الخمسة سواء الذهب أو الفضة أو الإبل الجمال أو البقر أو الغنم يمكن أن يصلح كأصل لتحديد الدية، ثم بعد ذلك نترجمه إلى نقود من أي عملة من العملات. يعني الأول نثبت الأصل ثم نترجمه. وهذا يمكن أن يتصور لو أن رجل يملك 100 من الجمال وعليه دية، فقيل له الدية 100 بعير، لا يحتاج إلى أنه يدفع نقودا ولا أن يبيع شيء، يسلم 100 بعير أو يتنازلون عن جزء من الدية فيسلم الباقي، وهكذا صاحب الغنم وهكذا صاحب البقر وهكذا صاحب الذهب وهكذا صاحب الفضة. فمن لم يجد واحد من هذه الخمسة، لا يملك شيء من هذه الخمسة، يترجم له قياسا على واحد من هذه الخمسة. طبعا ممكن المبلغ يتفاوت، فيمكن أن يؤخذ أقل قيمة معادلة لواحد من هذه الخمسة فتدفع على أساسه الدية، هذا في حق الدية الكاملة. ثم بدأ يتحدث عن تنظيم الدية في الإسلام، فذكر الحديث الطويل الجامع الذي بنى عليه الفقهاء أحكام الدية، وهو حديث لطيف جدا ومفيد، وفيه مجموعة من الأحكام التي تستطيع بها أن تفهم الفارق بين ما عليه الناس اليوم في مسألة الديات والقتل وما ينبغي أن يكون عليه في نظر الشرع وفقهاء الشريعة. ذكر حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، طبعا هذا غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر حديثا طويلا. وفيه هذا الحديث يمكن أن يسمى أو يوصف بأنه دستور الأحكام الشرعية فيما يتعلق بهذا الجانب من المعاملات أو من الحدود والجنايات، لأن الفقهاء استفادوا كثيرا من هذا الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في تصحيحه، لكنهم استفادوا منه أحكاما ظاهرة كثيرة. هذا الكتاب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته لأهل اليمن لكي يحكموا به فيما بينهم، كتب إلى أهل اليمن، يعني كتب إلى قضاة أو إلى أمير اليمن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يكون هذا الكتاب هو الدستور الذي يحكمون على أساسه فيما بينهم. ماذا قال في هذا الكتاب؟ جاء في هذا الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، يعني يقصد أنه قتل بدون تأويل ولا جناية ولا ذنب، يعني شيء واضح أنه قتل عمد لا تشوب شائبة. يقول فإنه قود، يعني يقاد فيه، يعني فيه القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني يتنازلوا من القصاص إلى الدية. ثم بدأ يحدد كل عضو من أعضاء الجسم أو الأعضاء الرئيسة في الجسم كم تساوي في نظر الشرع، أو كم التعويض المستحق، لأن هناك لغة دارجة عند العوام يقولون نحن لا نقبل العوض ولا نقبل التعويض، خطأ، يقول نحن نتركه لله أو نتنازل عن حقنا لله، لكن لا يقول نحن لا نقبل لأن الشريعة قبلت وقررت، لكن يعلم أنه له حق لكنه يتسامح يتنازل يعفو، فالعفو منزلة عالية لكنه يعفو، لا يقول نحن لا نقبل ولكن يقول نحن نعفو عن الحق الذي لنا أو نتنازل لله عن الحق الذي لنا. يقول وإن في النفس الدية 100 من الإبل. في النفس الدية يعني في القتل، قتل النفس الدية الكاملة تساوي 100 من الإبل، يعني قيمة 100 بعير من الجمال بحسب الوقت والسعر الذي يكون فيه الفصل وفي هذه الجناية. مهما بلغت القيمة، يعني 100 بعير يمكن أن يكون قيمة البعير الواحد 5000، 5000 في 100 ب500,000 جنيه مصري، يعني نصف مليون. يمكن أن يكون 3000، يعني 300,000، يمكن أن يكون 2000، وهكذا. هذا أصل الدية، لأن بعض الناس متصور أن المسألة أنه يرفع قضية على شركة التأمين وتحكم له 20 أو 30 أو 10 أو 5 لأنه لا يجد غيرها فيأخذها، لكن ينبغي أن يكون حكم الله معلوما أولا، ثم بعد ذلك يتراضى الناس ولو على التنازل عن كل القيمة، فإن العفو خير من العقوبة، العفو عند الله خير من العقوبة، وأن تعفو أقرب للتقوى. وفي الأمس إذا أوعب جدعه الدية، الأنف إذا قطع بكامله ففيه الدية. لاحظ هنا أن الأنف يمكن أن يقطع بكامله وصاحبه يستمر في الحياة لا يموت، ومع ذلك يقول الأنف إذا أوعب جدعه يعني قطعه كاملا ففيه دية كاملة كالمقتول. وفي العينين الدية، يعني إذا صاب العينين فقد الإبصار في العينين يصير أعمى، ففيهما الدية الكاملة كما لو قتل صاحب هاتين العينين. وفي اللسان الدية، قطع اللسان فمنع الكلام فيه دية كاملة تساوي إنسان. وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة سوف نفهم هذا بعد قليل ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن يعني الأسنان السن الواحدة 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني 1000 دينار ذهب هي الدية تساوي 100 من الإبل. أهل الذهب يعني من يملك الذهب كتاجر الذهب أو الصائغ ونحو ذلك. الحديث فيه أحكام كثيرة، لكن المقصود هنا الانتباه أولا إلى ملاحظة ظاهرة في الحديث. عندما يأتي إلى عضو مفرد في الجسم يقول فيه الدية، وعندما يأتي إلى عضو منه اثنان في الجسم يقول فيه نصف الدية. يقول وفي العينين الدية، يعني العين الواحدة نصف. عندما يأتي إلى الرجل يقول في الرجل الواحدة نصف الدية. وعندما يأتي إلى عضو متكرر في الجسم كالأسنان يقول وفي السن 5 من الإبل، سن الواحدة دون تفريق بين السن الأمامية أو الخلفية، سن ب5 من الإبل. يعني هذا يعني أن كل عضو مقوم بهذا الحديث منسوبا إلى عدد مرات وجوده في الجسم. الجسم فيه لسان واحد وفيه أنف واحد. يقول وفي الشفتين الدية، يعني في الشفة الواحدة نصف الدية، يعني موجود من الشفة 2. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية. الأسنان يجعلها أقل، يجعلها 1/20 من السن 5 من الإبل. ثم يذكر مجموعة من الإصابات التي يعرفها العرب في لغتهم، وهذا من دقة الشريعة الكاملة. يذكر المأمومة والجائفة والموضحة سوف نرى معناها بعد قليل، ويعبر عن مجموعة من الإصابات المتفاوتة. إنسان ضرب إنسان فالتقرير يقول أصابه بجرح سطحي، وتقرير آخر في حالة أخرى يقول جرح عميق أو جرح نافذ، وتقرير ثالث يقول أنه نفس فوصل إلى جزء داخلي في الجسم وأتلف شيء آخر، وهكذا. الضرب قد يكون في الرأس فيكون له عند العرب اسم، أو في أي مكان آخر من البدن فيكون له اسم آخر بحسب مكان الضرب ونوع التلف. فهذه المسميات هي التي عرفت في الطب الشرعي أو في التقارير الطبية بالجرح النافذ والعميق والجرح السطحي وقطع الشرايين وغير ذلك مما كان يعرفه العرب بمسميات أخرى في لغتهم، يعني تعتبر مترادفة. يقول اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، وإن كان قد صححه هنا، لكن تلقى جمهور الأمة هذا الحديث بالقبول، يعني أصبح عليه العمل. وكلمة عليه العمل يعني إيه؟ الإمام مالك رضي الله عنه كان من لطائف فقهه وفهمه أنه لما أراد أن يحدد مصادر الشريعة، يعني من أين يأخذ أحكام الشريعة، فطبعا لا شك أنه سيبدأ من القرآن، يقول من الكتاب، من القرآن أولا، وأيضا سيأخذ بعد القرآن السنة، هذا واضح، وسيأخذ الإجماع وهذا أيضا واضح، لكنه وضع مصدرا قد استقل به من مصادر الأحكام دون غيره من الأئمة، لأنه كان مقيما، الإمام مالك كان مقيما في المدينة المنورة. الإمام مالك أمضى حياته في المدينة المنورة، فأضاف لمذهبه ولنفسه مصدرا مستقلا يأخذ منه الأحكام بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهو عمل أهل المدينة. يعني إيه عمل أهل المدينة؟ طب ما هو عمل المدن والقرى الآن هو اللي بيرفضه كثير من العلماء. لما واحد مثلا يصلي بكيفية معينة فيها خطأ، فيقول والله النفس العاشر بيصلوا كده، يبقى عمل أهل العاشر خطأ. لو واحد مقيم في مكان في القاهرة، والله أنا صليت في المكان الفلاني وأقمت فيه 20 سنة والناس كانوا بيخرجوا الزكاة نقود وليست حبوبا، زكاة الفطر، فيقول هذا عمل أهل القاهرة أو الحي الفلاني أو عمل أهل طنطا أو أي بلد. لكن هذا الآن معدود في الأخطاء. لما تعمل في العبادة أو في الدين شيء وتنسبه إلى بلد أو عمل أهل بلد خطأ. حتى لو ذهبت الآن إلى مكة وقلت عمل أهل مكة خطأ، ولو ذهبت الآن إلى المدينة وقلت عمل أهل المدينة خطأ. لكن الإمام مالك في زمنه جعل عمل أهل المدينة مصدرا من مصادر الشريعة عنده. لماذا؟ لأنه نظر إلى أهل المدينة وقال إن هؤلاء نقلوا الشريعة منذ فترة يسيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ترتيب الأئمة رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة بالنسبة للأئمة الأربعة هو أسبق الأئمة الأربعة من ناحية الميلاد والوفاة، فهو رضي الله عنه قد ولد في سنة 80 من الهجرة ومات في سنة 150 من الهجرة، لكنه كان مقيما في العراق بعيد عن المدينة. الإمام مالك ولد في سنة 94، والإمام الشافعي ولد في سنة 150 وهي نفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة. لكن الإمام مالك تميز بأنه كان مقيما في المدينة المنورة، فلما نحسب الفترة الزمنية بين الإمام مالك والصحابة الذين كانوا في المدينة ونقلوا الرسالة كاملة، القرآن وتفسيره والسنة وشرحها وبيانها وتطبيقها، سنجد أن المولود سنة 94 في هذا الوقت بدأ يتلقى العلم ويكبر مثلا لو أضفنا لهذا التاريخ 30 سنة أو 25 سنة أو قريب من هذا، معناه أن الإمام مالك كاد أن يكون من التابعين الذين عاصروا الصحابة، لكنه تأخر قليلا عن التابعين. إذن الجيل الذي عاش معه الإمام مالك في المدينة هو الجيل الذي تعلم على يدي الصحابة، فهذا يعني أن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك معتبر. معتبر يعني إيه؟ يعني هو عاش بين جيل علمته الصحابة الدين، معناه أن أفعال وتطبيقات وعبادة ومعاملات وفتاوى هذا الجيل هي نسخة طبق الأصل مما كان عليه الصحابة. إذن إذا وقف الإمام مالك أمام نص وأراد أن يفهمه فهما صحيحا، رجع إلى عمل أهل المدينة وقال هذا هو الفهم الصحيح الذي تلقاه هؤلاء عن الصحابة لهذا النص. إذن فهم النصوص من خلال عمل أهل المدينة لأنهم فهموها من الصحابة، فهذا هو المقصود بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك. الإمام الآخرين الذين عاشوا بعيدا عن المدينة لم يستطيعوا أن يضيفوا هذا إلى مذاهبهم كمصدر أصلي، لأنهم لم يعيشوا في نفس المكان الذي ربى فيه الصحابة هذا الجيل. في كتب الفقه تجد عبارة تلقته الأمة بالقبول وعليه العمل أو جرى عليه العمل عند أهل العلم. يعني إيه؟ يعني أحيانا يكون الحديث مختلف في تصحيح في الأحكام الفقهية، لكن أجيال العلماء أخذوا الأحكام التي فيه وجعلوها هي الأصل وتناقلوها جيلا بعد جيل، فأصبح الحديث كنص يمكن أن يكون ضعيفا في إسناده، لكن كتطبيق ليس ضعيفا لأن العلماء نقلوه جيلا بعد جيل، فيقال تلقوه بالقبول وعليه العمل. وليس هذا في كل الأحاديث، ولكن في بعضها أن الأحكام منطبقة والضعف قد يكون في سند الحديث أو في عدم رفعه. طب واحد يتعجب يقول كيف يكون حديث ضعيف والأمة تتلقى بالقبول، مع أن احنا نحذر دائما من الأحاديث الضعيفة. أحيانا يكون اللفظ الوارد في الحديث صحيح بنسبة 100% ككلام يطابق الشريعة، لكنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الكلام شرعي 100%، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام، ليس هذا من كلامه، هذا من كلام بعض الصحابة. فمن أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، نقول له هذا الحديث ضعيف. لكن لو وقف على المنبر وقال ينبغي على المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، نقول كلامك صحيح. يعني إذا نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نرفض، لأنه ليس من كلامه، لم يثبت أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم. لكن لو قاله على أنه كلام من الشرع، كلام صحيح ومطابق للشريعة، كلامه صحيح. ولذلك الخطيب أو الداعية الفاهم لهذه المسألة لا يستخدم حديثا على المنبر ولا في المحاضرات إذا لم يكن متأكدا 100% أنه صحيح، لكنه يستخدم لفظه ما دام اللفظ مطابقا لأصول الشريعة دون أن يقول قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يصعد على المنبر أو يلقي محاضرة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا هو متردد في أنه صحيح ولا غير صحيح، لا يدري، خطأ، أو يذكر حديثا هو يلحن في النطق به والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحن، لأنه أعلم أهل الأرض بلغة العرب صلى الله عليه وسلم بما علمه الله، فهو لا يلحن في كلامه، يعني لا يجعل الضم فتحة هذا هو اللحن، ولا الفتحة كسرة، ولا يغير.
فلو جاء من يتكلم بكلام النبوة ويغير، بعض العلماء يقول هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الرسول قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لو أحد الناس قال: قال قل آمنت بالله ثم استقم، هذا لحن غير، جعل الضم فتحة، هذا يسمى لحن. هذا اللحن بعض العلماء كالإمام النووي وغيره يقولون هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال هذه الكلمة آمنت، وهذا قال إن الرسول قال آمنت، إذن كذب عليه. كذب عليه بمعنى إيه؟ أن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا مضموما جاء صاحبنا هذا وقال إنه حرف مفتوح، فمن أين جاء الكذب؟ من اتهام الرسول باللحن ومن تغيير معنى الحديث. ولذلك أنسب شيء أن يقول إن الإسلام يجعل أفضل كلمة يستقيم عليها المسلم وأفضل منهج هي أن يعلن إيمانه بالله فيقول آمنت بالله ثم يستقيم على شريعة الله، جاء بالحديث بدون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرأ نفسه من التهمة. الشاهد هنا المقصود تنبيه على هذه الفائدة، لكن الشاهد هنا أن العلماء يقولون هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، يعني طبقت ما فيه بصرف النظر عن اختلافهم في نسبة إسلام. ولذلك يقول قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة، يعني من علماء الأمة الكبار، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. يعني يقول إن الذين صححوه لم يصححوا أنه إسناد صحيح. إسناد يعني إيه؟ يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا اسمه إسناد. لكن من حيث الشهرة أن هذا الحديث أصبح معمولا به عند علماء الأمة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. من حيث الشهرة يعني من حيث العمل والتطبيق. ذكر مفردات الحديث، قال إن كسر الصلب في بدن الإنسان يساوي دية كاملة. الصلب يعني العمود الفقري، يعني ليكسر العمود الفقري عليه دية كاملة كما لو قتل إنسانا. ثم ذكر الإصابات الأخرى التي ليست قطع الأعضاء. واضح أن قطع الأعضاء العضو، هذا الحديث كما سيأتي في بيان أحكامه، إذا كان منه في الجسم واحد ففي دية كاملة، كاللسان لسان واحد، الأنف أنف واحد لو قطع بكاملة. لكن لو سألنا الآن سؤال: دية الأذن كام؟ دية الأذن كام؟ نصف الدية، لأن الجسم فيه أذنان. العدد ستجد أنه منسجم مع الدية الكاملة، فيحسب السن بخمسة من الإبل، ويحسب الأذن بنصف، ويحسب الشفه بنصف، ويحسب العين بنصف، ويحسب اللسان بواحد، ويحسب الأنف بواحد. طبعا ممكن لو سألنا واحد: هي العين أغلى ولا الأنف؟ الإجابة إيه؟ عند الناس العين، لكن العين طلعت في الدية بنصف، والأنف طلع بدية كاملة لو قطع بكاملة لم يبقى منه شيء، لأن الإتلاف الشريعة نظرت إليه نظر دقيق أسبق من الطب وأسبق من القوانين الوضعية. لأن الإنسان يمكن أن تستقيم حياته استقامة تكاد تكون كاملة، بل هي أحيانا كاملة بعين واحدة، لكن لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون أنف. ومن عجيب صنع الله أن الإنسان لو فقد، سواء مولودا بفقد أو فقد بعد ذلك، جزءا من أعضاء بدنه التي فيها عوض أو فيها تعدد، فإن الله عز وجل يودعه قوة إضافية في الجزء المتبقي. صاحب العين الواحدة عينه غالبا أكثر من 6/6، ما فيش أكثر من 6/6. وصاحب اليد الواحدة عضلات اليد الواحدة أقوى من عضلات كثير من عضلات الرجل صاحب اليدين. وكذلك الرجل الواحدة وهكذا، يعني أشياء. وطبعا معروف أن في الحياة موجود مثلا من هو مقطوع الرجل ويقود سيارة برجل واحدة، مع أنه بينقلها بطريقة معينة، لكن المقصود أنه هذا موجود. الله عز وجل يعطيه قوة، وقوة في إبصار العين الواحدة وهكذا. ذكر مفردات الإصابات التي ذكرت في هذا الحديث. المأمومة هي التي تخرق الجلد ضربة أو إصابة، تخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ هي المنطقة التي فيها الدماغ التي في الرأس. ولاحظ العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، لتتذوق لغة القرآن وتفهم لماذا كان العرب يعجبون إعجابا بليغا عند سماع القرآن فيؤمنون بمجرد سماعه. القرآن يقول لهم فأمه هاوية. طويل دخل أمه في الموضوع، ثم كان يبقى أبوه. أم مين الهاوية دي؟ ها؟ أم الرأس. لكن كلمة أم لا يعرف منها كثير من الناس إلا الأم التي ولدت وأرضعت. لكن لما مثلا الإنسان جاهل يسمع هذا يقول أمه هوية، طب وذنب أمه إيه؟ لكن العلاقة كما قلنا في محاضرات سابقة في أصول الكلمة الواحدة في مفردات لغة العرب تستطيع أن تفهم بها أشياء كثيرة في القرآن الكريم. هنا يقول المأمومة، المأمومة في الصلاة امرأة، امرأة تصلي خلف إمام أو خلف امرأة أخرى فتسمى مأموم. أمه هاوية في القرآن أم الرأس، يعني المقدمة. لما يقال حكم الإمام أو الإمامة، يعني كأن العرب كانت تطلق كلمة إمام على مقدمة كل شيء. إني جعلك للناس إماما، جعلك للناس إماما، يعني مش هتعين إمام في مسجد ولكن في المقدمة قدوة، فتجعل مقدمة كل شيء هي أم أو مأمومة أو إمامة. فجاء الاشتقاق في لغة العرب لما يقول المأمومة، لم يسأل ولا واحد ممن سمع هذا الحديث من الصحابة عن معنى هذه الكلمة، لأنه إنما كلمهم بلغتهم التي نزل بها القرآن. يقول المأمومة صابة أو تلف يخرق الجلد ويصل إلى أم الدماغ، هذا الذي يسمى في التقنية الطبية جرح نافذ في الرأس، اخترق ووصل الى، واحيانا يصيب بارتجاج في المخ واحيانا شيء من هذا القبيل. هذه المأمومة، تفسير المأمومة. الجائفة هو الجرح الذي يصل الى باطن الجوف، وهذا ايضا من دقة التعريفات اللغوية عند العرب، لانه يقول جرح يصل الى باطن الجوف سواء كان من بطن أو صدر أو ظهر أو نحر أو غير ذلك. طبعا الإصابة أو التلف ممكن يأتي من الصدر أو من وسط الصدر، ممكن من البطن، ممكن من الظهر، وممكن من الجنب، وممكن من أي مكان. لكن يقول أي إصابة من أي نوع إذا وصلت إلى الجوف من أي اتجاه فهي جائفة، ويجعلها قسم واحد في الإصابات، يعني لها دية واحدة، لأن القاسم المشترك أنها إصابة نفذت فوصلت إلى الجوف، يعني وصلت إلى الأعضاء الداخلية إلى الأجهزة. إذن أيضا هذا جرح نافذ، الطب يكتبه مرة جرح نافذ في البطن، ومرة جرح نافذ في الصدر، ومرة جرح نافذ في الظهر، ومرة جرح نافذ في مكان آخر أو في الكلية أو في الجنب. العرب تسمي كل هذا شيء واحد، الجائفة، يعني جرح نافذ يصل إلى الأجهزة الداخلية من أي اتجاه. المنقلة، الشجة التي تهشم عظم الرأس وتنقل عظامه بتكسيره، سميت منقلة لأنها تنقل العظام بالتكسير والتحشيم من الداخل، يعني من برا لا ترى شيء، الرأس من الخارج مجرد شيء من الدم أو شيء بسيط، لكن التكسير حصل في الداخل، فكسرت عظام من الرأس، ولما كسرت هذه العظام انتقلت عن مكانها. طبعا هذا معلوم في الجهاز العظمي عموما أن الكسر يفضي إلى نقل العظام عن مكانها، ويأتي دور الجبس والأشياء الأخرى المعروفة في العلاج. الموضحة الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره، فهي خاصة بالرأس والوجه. إذن الموضحة توضح عظم الرأس وتبدي البياض. لما واحد يقول جلده مجلوف فظهر ما تحت الجلد البياض، لكنها ليست نافذة إلى الداخل، يعني المنقلة كسرت عظام في الداخل وهشمت ولم تظهر لنا التكسير، والموضحة كشفت عظام الرأس أو الوجه، يعني شيء أشبه بالسلخ من الخارج ولم تنفذ إلى الداخل. سوف نرى تفصيل هذه الإصابات وهذه الأحكام في الفوائد والأحكام الفقهية المأخوذة من هذا الحديث. الحديث أثبت أولا القصاص إذا قتل المسلم المعصوم عمدا وعدوانا، هذا واضح. ثم أثبت الدية إذا انتقلنا من القصاص إلى الدية لأي سبب من الأسباب، تنازل أو عفو أو أي شيء آخر ينقلنا من القصاص إلى الدية. ثم أثبت أن الدية الكاملة في النفس هي 100 من الإبل، وذكر الأصول الأخرى، وأن النقود تقاس على أي واحد من هذه الأصول، على الذهب أو الفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم. ثم بعد ذلك الأعضاء في بدن الإنسان، قال إما أن تكون عضوا واحدا كالأنف واللسان والذكر، وإما أن تكون عضوين كالعينين والأذنين والخصيتين، وإما أن تكون أربعة كالأجفان الأربعة أو أي عدد. يقول ما يوجد منه عضو واحد كالأنف ففيه دية كاملة، وما يوجد منه عضوان كالأذنين ففيهما دية كاملة كالعينين والأذنين، وفي الواحد منهما نصف الدية، وما كان منه أربعة ففيها كلها دية كاملة وفي كل واحد منها ربع الدية، وهكذا كما ذكر في الحديث. هذا ما يتعلق بالأعضاء. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ فيها ثلث الدية. لاحظ تقسيم الإصابات الظريف في الشريعة، يقول المأمومة فيها ثلث الدية، إصابة نافذة وصلت إلى أم الرأس فيها ثلث الدية. طبعا هذا ملاحظ فيه أنها لم تفضي إلى الوفاة إلى الموت، لأنها لو أفضت إلى الموت أي إصابة تفضي إلى الموت فيها الدية الكاملة فتصبح المسألة منتهية، لكنها هنا لم تفضي إلى الوفاة. الجائفة الطعنة التي تصل إلى باطن الجوف من أي مكان من بطن أو ظهر أو صدر إلى آخره ففيها أيضا ثلث الدية. لاحظ التشابه، جرح نافذ في الرأس فيه ثلث الدية، جرح نافذ في البادئ في الجوف من أي مكان فيه ثلث الدية. أما المنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه بتكسيرها ففيها 15 من الإبل بإجماع العلماء. إذن هو أعطانا الآن مفتاح لمعظم إصابات الحوادث اللي فيها تكسير العظام، لأن قال هذه تهشم العظم وتنقل العظام بتكسيرها فيها 15 من الإبل. ولذلك دائما نقول ان المجالس العرفية ينبغي ان يكون من كان حاكما فيها او قاضيا عرفيا ان يكون على علم ولو بشيء يسير من هذه الاحكام، لان الناس دائما تخطئ وتختلف. وهب ان هناك مجلس عرفي او قضاء في مجلس عرفي كلهم يعلمون ان تكسير العظام يحكم فيه عند علماء الشريعة ب15 رأس من الجمال، إلى 15 ساعة ولا يتفق على شيء. لكن لو تقرر الحق مع أهل المصاب في العفو والتنازل بقدر المستطاع وفي إرضاء نفوس الطرف الآخر حتى تقبل أقل من الحق الواجب في الشرع، فيصبح الجهد كله في اتجاه واحد في التقريب بين الطرفين بحيث يقع عفو وتسامح. أحيانا المجني عليه في أي مشكلة من المشاكل يظل حريصا طوال الجلسة ولو جلست 20 ليلة كاملة على ظهور الحق، فبمجرد أن يظهر الحق ويثبت يتنازل عنه. لكن الكثير من الناس خاصة من كان مظلوما أو يشعر بالظلم لا يقبل تمييع الحقوق، ولكن يقبل إثبات الحق، فإن هذا يعتقد أنه نوع من الإنصاف ورفع الظلم عنه الواقع عليه، ثم بعد ذلك يطلب منه العفو فيكون صاحب فضل بعد أن كان مظلوما مصابا أصبح صاحب فضل وعفو، فيشعر أنه تحول إلى إنسان مسلم يطلب منه العفو عند المقدرة. إذن هذا في نوع من رد الاعتبار الشريعة تراعيه على أن لابد من إثبات الحق ثم طلب العفو وهما متلازمان، لأنه كيف تطلب العفو ممن لم يظهر له الحق؟ يعفو عن إيه؟ أحيانا الناس المسألة والله يا فلان اعفو يلا وسامح، اعفو عن إيه؟ هب أنه ظالم عن أي شيء يعفو؟ ولذلك عندما تطلب من الطرفين توغر الصدور وتشعر، لكن لما يظهر حكم الشريعة، لأنه أنت أحيانا لما تطلب من الظالم ومن المظلوم أن يعفو عن أي شيء يعفو الظالم، المظلوم يعفو لأنه مظلوم، الظالم على أي شيء يعفو، الظالم لابد أن يفهم أنه ظالم. الأمر الثاني، وهذا من خطورة المجالس العرفية في مثل هذا النوع من الخصومات، أن تضييع الحقوق وتمييع الحقوق لا يشعر الظالم بأنه قد ظلم، فيزيد هذا جرأة على الظلم، لأنه استطاع أن يأتي بمحامي في بعض الأحيان أو بقاضي عرفي في بعض الأحيان الأخرى يثبت أنه ليس عليه شيء. فما دام الطريق إلى تبرئة الظالم أصبحت مفتوحة، سواء من طريق محامي يعين على ذلك أحيانا عند بعض المحامين أو من طريق قاضي عرف يعين عليه أحيانا لأنه جاء من طرفه، هذا يعني ببساطة أن هذا الرجل لن يرتدع عن ظلمه وسيكرر هذا الظلم. لكن إثبات الحق هذا من أفضل الوسائل التي تعين على منع ما يقع في الصدور وإرضاء النفوس والمطالبة بالعفو وإظهار الحق الذي بيّن الله حكمه وذكره علماء الشريعة. يقول: أما أصابع اليد أو الرجل ففي كل أصبع عشر الدية، وعشر من الإبل، لأن أصابع اليدين فيها الدية الكاملة وفي أصابع الرجلين الدية الكاملة، فتكون في كل أصبع عشر الدية. حقيقة أنه هذه المحاضرة أو هذا الموضوع ينبغي أن ننتبه إلى حقيقة مهمة. عندما تقع مثلا خصومة بين اثنين، فيترتب على الخصومة أن أحد الرجلين قطعت أحد أصابع يده اليمنى، وعلماء الشريعة يقولون الأصبع فيه عشر الدية، يعني عشرة من الإبل، ويجتمع عدد وافر من الناس لإنهاء هذه الخصومة وبيان الحق. حكم الشريعة الذي قال به علماء الشريعة أن هذه الأصبع التي قطعت تساوي عشرة من الإبل من الجمال، لأن الجسم فيه عشرة أصبع، خمسة في اليمنى وخمسة في اليسرى. عند الاحتكام إلى الشريعة يحتاج بيان هذا الحكم إلى دقيقة، خاصة إذا وجد اعتراف من الجاني يعني لم نحتاج إلى شهود ولا إلى أدلة. لو قال الجاني أنا فعلا ضربت فلان وكسرت أو قطعت أصبع من اليد اليمنى، هذا الإقرار الذي لا إكراه فيه كافي لإثبات الجناية. حكم هذه الجناية 10 من الإبل. لو واحد من الحاضرين ذكر أو ذكر بأن حكم هذا الأصبع 10 من الإبل، فرفض القضاة العرفيون هذا الحكم وقالوا لا، كثير 10 من الإبل، يكفي قيمة جمل واحد بس 5000 أو 3000 أو 2000. المقصود هنا التنبه إلى أن الاحتكام إلى الشريعة ليس من خصائص الحاكم منفردا. الحاكم العام أو ولي الأمر، ليس الاحتكام إلى الشريعة من خصائص الحاكم منفردا، بل إن الاحتكام إلى الشريعة يشمل كل مسلم جعل في مقام يجب عليه في أن يحتكم إلى الشريعة. فلا فرق بين أن يعطل هذا القاضي العرفي الشريعة في الحكم في أصبع في يد مقطوعة، وبين أن يعطله القاضي في محكمة أو يعطله الحاكم في دولة، لأن هذا المفهوم هو مفهوم ضائع. بعض الناس يفهم أن الاحتكام للشريعة من خصائص الحاكم أو ولي الأمر فقط، ثم بعد ذلك الناس في مجالسها وفي بيوتها وفي معاملاتها لا تحتكم إلى الشريعة مع قدرتها على الاحتكام إليها، لأن القاضي العرفي ليس لأحد سلطان عليه، يعني ولا يخاف أنه لو حكم بحكم الشريعة أنه في اليوم الثاني سيسأل أبدا، بل بالعكس هو صاحب السلطان في هذا المجلس. ومع ذلك لو أخذنا هذه الصورة فسنجد أن الامتناع عن تطبيق الشريعة عند القاضي العرفي في مجالس القضاء العرفي مرده إما إلى جهله وإما إلى إعراضه عن الاحتكام إليه. فنفس هذه الصورة هي الصورة التي ينبغي أن تراعى عند الحكم بأن الاحتكام إلى الشريعة ليس من خصائص شخص بعينه حاكم أو محكوم، ولكن الله عز وجل خاطب الجميع بالاحتكام إلى شريعته، سواء كان هذا الذي سيحكم بها زوج في بيته أو أب في أبنائه أو صاحب مصنع في عمله أو قاضي في محكمته أو قاضي عرفي في مجلسه أو أي مسؤول في موقعه أو حاكم في دولته. فوجود هذا الباب بهذه الكيفية هو مؤشر للتنبيه على هذه المسألة. دقة فقهاء الشريعة بلغت بهم مبلغا جعلتهم يفصلون القول فيما هو أقل من العضو، يعني إيه؟ يعني الأصبع في اليد بعشر الدية 10 من الإبل، الأصبع مقسم إلى إيه؟ إلى أنامل إلى عقل، فقالوا يمكن أن الكسر لا يصيب كل الأصبع، يمكن أن يصيب جزء الأنملة العليا فقط، فقالوا إذا أصاب هذه الأنملة في يد أو رجل ففيها نصف العشر، يعني لم يتركوا حتى أن يختلف الناس أو أن يتحير الناس، لأنه يمكن أن يكون القطع أصبع كامل ويمكن أن يكون جزء، هذا الجزء لن يعطل استعمال كل الأصبع ولكن سيضعف الاستعمال. قالوا إذن هذا فيه نصف العشر، لأن أثر قطع الأنملة الواحدة من يد أو رجل لا يساوي أثر قطع الأصبع الكامل. إذن معناه أن الفقهاء لم يدعوا شيئا إلا فصلوه وبينوه. الأسنان السن فيه 5 من الإبل وهي نصف عشر الدية، وقدر الدية بالذهب 1000 دينار وقدره بالجرامات 4250 جراما من الذهب. هذا على أهل الذهب 4250 جرام من الذهب. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونجيب باختصار عن الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هو تقسيم النذر؟ وهل الأكل منه يجوز؟ النذر إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله، فإن كان لغير الله فهو باطل، ومن نذر لغير الله فقد أشرك، وليس عليه وفاء بهذا النذر الباطل كنذره للأموات. وإما أن يكون لله، فمن نذر لله وجب عليه الوفاء مع القدرة. الذي لله إما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مطلقا. مشروطا يعني ينذر أنه إن نجح أو شفاه الله سيفعل كذا، هذا مشروط، فإذا تم الشرط وجب النذر مع القدرة. وإما أن يكون مطلقا أن ينذر لله أنه سيفعل خيرا دون شرط. النذر إذا كان لله فالوفاء به واجب يعني فرض، وبحسب صيغة النذر. فإذا نذر أن يطعم الفقراء والمساكين فقد أخرج نفسه إذا لم يكن فقيرا ولا مسكينا، فلا يأكل من نذره. وإذا نذر أن يصنع طعاما في بيته ويدعو إليه الفقراء والمساكين فقد أدخل نفسه في الطعام، لأن طعاما في بيته تفيد أنه سيأكل معه، وهكذا بحسب صيغة النذر. صلاة المغرب جمع تقديم فيها قصر، صلاة المغرب لا تقصر، لا تقديم ولا تأخير ولا في وقتها، صلاة المغرب لا تقصر، لتقصر ربعية فقط. إذا كان الجرح غير نافذ ولكن إصابة فهل له دية؟ نعم له دية. الفقهاء تكلموا عن ثلث الدية في الجرح النافذ، وتكلموا عن عشر الدية في الجرح غير نافذ، وما لم يتكلموا عنه فيقال فيه الحكومة، يعني يقدر قياسا على ما تكلموا فيه. يعني إذا كانت الإصابة من النوع الذي لم يتكلم فيه فقهاء الشريعة فيقاس على ما تكلموا فيه، يقال هذه الإصابة أقل، يعني تقاس أقل من الإصابة الفلانية التي قال فيها الفقهاء أن فيها 10 من الإبل، إذن يقدرها الجالسون بأن فيها 7، بأن فيها 5، بأن فيها 4، قياسا على شيء مقدر، لكن لا يأتي إلى إصابة أقل ويحكم فيها بأكثر من إصابة أعلى مقدرة في الشريعة. وهكذا. سأل يقول: هل إطلاق اللحية سنة واجبة أم لا؟ وهل حلقها حلال أم حرام؟ أريد أن أطلق لحيتي وأبي لا يريد ويغضب علي إذا تركتها، فماذا أفعل؟ هذا السؤال أجيب عليه كثيرا، وهذا السؤال الأول عن إطلاق اللحية بدعة، السؤال نفسه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون عن هذا السؤال. لماذا؟ لأن هذا الموضوع كان عندهم من سنن الفطرة ومن علامات الرجولة، فلم يكونوا بحاجة إلى السؤال عنه أصلا. فلأجل هذا سمي بدعة، لأنه ليس من الأسئلة التي ظهرت إلا في عصور حلق اللحية. وللتأكيد على أنه بدعة، كان الحكام في بعض البلاد الإسلامية قديما إذا أتي لهم برجل قد ارتكب خطأ شرعيا ليس فيه حد من الحدود، خطأ أقل يعني، وأرادوا أن يعاقبوه، فكانوا يجعلون ضمن العقوبات أن يحلقوا له لحيته بالإكراه وأن يدار به في الشوارع حتى يراه الناس. فكان الرجل إذا وقعت عليه هذه العقوبة حلق لحيته بالإكراه وداروا به بين الناس يضع يديه على وجهه خوفا من الفضيحة. هذه اللحية قديما، طبعا مش لحية حديثا، لحية قديما قبل القنابل النووية والذرية والأشياء المعاصرة. المقصود ان هذا هو وضع اللحية في الأمة قديما. الشق الثاني من السؤال، أبي يغضب ولا يريد، هذا سؤال متكرر كثيرا، ومرده دائما إلى أحد سببين أو كليهما معا. السبب الأول أن هذا الأب يحب هذا الابن حبا عظيما، ويقرأ في وسائل الإعلام كثيرا عن الإرهاب وعن التطرف، والرجل في حدود ما يعلمه يظن أن كل ملتحي يمكن أن يكون إرهابيا أو متطرفا، هذا فهم قاصر وخاطئ، لكن الإعلام أثر عليه في هذا الجانب، ويخشى على مصير هذا الابن الذي يحبه فيمنعه حبا له لا بغضا فيه، فينبغي أن يوضح له أن المسألة أيسر بكثير مما تظن، وأن هذه اللحية هي فقط مجرد متابعة في الدين وتقرب إلى الله، لكن لا يترتب عليها أي تغير في الحياة العامة. السبب الثاني وهو الأكثر تأثيرا وأشد ضررا على الأبناء، وهو العنترية الزائفة التي يدعيها الأبناء في سن مبكر في البيوت. يتكلمون في البيوت عن فتح بيت المقدس وهو لا يعرف شيئا عن بيت المقدس أصلا، لكنه يردد هذه العبارات ويتكلم عن أشياء كثيرة، ويبدأ يحدث في البيت تغيرات جوهرية. ترجع الأسرة تجد مثلا شاشة التلفزيون مكسورة، من الذي كسر هذه الشاشة؟ ممكن هذا الابن يكون يعني معجب بقصة إبراهيم عليه السلام، فيقال يعني يضع شاكوش فوق التلفزيون، يقول بل فعله كبيرهم هذا، لكن المقصود أن المسألة ليست هكذا. فيرى الأب يرى أن هذا الابن بدأ ينحرف عن المفاهيم التي كان بالأمس القريب لصيق الصلة بها في الأسرة. يعني هو الذي كان يرتب جلسة التلفزيون ويجهز الفيلم، وبعد شهر أو شهرين سمع محاضرة أو خطبة فانقلب رأسا على عقب. طبعا هذا غير مطلوب، هذا مسلك خاطئ يجعل الأسرة لا تستطيع أن تجاري هذا الابن في التزامه، لأن هذا الابن لم يرفق بأسرته، فظنوا أن هذا الابن تحول إلى ما يسميه المحللون جماعات العنف السياسي، وبدأ يتغير تغيرا كبيرا، فيترتب على هذا المنع من اللحية التي كانت سببا في هذا التغير، لأنه قرن بين اللحية وبين